أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأسئلة قبل أن نبدأ الدرس، الأسئلة الغير ضرورية والغير متعلقة بفهم الدرس يرجى حذفها. نريد نكمل اليوم هذين المطلبين، فالأسئلة غير الضرورية إذا أمكن أن تحدث فجيد. خب، مسألة أو فصل في ميراث الغرقى والمهلوم عليهم. مسألة 1832: يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهلوم عليهم بشروط ثلاثة. قبل لا نلج في المسألة نوضح أصل الفكرة، وستجدون أن الفكرة من الواضحات إن شاء الله تعالى. خب، إذا غرق اثنان، الأب والابن أو الزوج والزوجة أو ما شابه ذلك، تارة نعرف من هو الذي مات قبل الآخر وتارة لا نعرف، صحيح؟ إذا عرفنا انحلت المشكلة. الذي مات أولا، الشخص الثاني الذي مات بعد ذلك هو الذي يرث من الميت الأول، لأنه مات قبله ولو بدقيقة يكفي، متفقين؟ هذا مات قبل هذا، إذا هذا يرث من هذا وهذا لا يرث من هذا لأنه مات قبله بعد. الميت أولا لا يرث من الميت ثانيا، الميت الأول لا يرث من الميت الثاني، بل الميت الثاني هو الذي يرث من الميت الأول لأنهما ماتا بعد، يعني مو في وقت واحد. أما إذا ماتا في وقت واحد أو لم نعلم من الذي مات أولا ومن الذي مات ثانيا، فما هو الغالب في الغرق؟ لا نعرف من الذي مات قبل الثاني. اثنين كانا في سفينة فغرقت، تعرفون من الذي مات قبل الثاني؟ شفنا جثتهم ملقية لا يمكن معرفتها، أو محترقين أو انهدمت عليهم الدار أو إلى آخره. في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ كيف نقسم الإرث بينهما؟ طبعا التفتوا هنا بعد حتى نرفع إبهام هنا. الزوج وزوجته هدمت الدار عليهما، أبعد الله الشر والسوء عن الجميع. خب، ولا نعرف هل الزوجة ماتت أولا أو الزوج مات أولا، ما هي الفائدة؟ خب، الزوج لن يأخذ الفلوس، هو المفروض الآن حطناه في القبر، الزوجة حطناها في القبر. الفائدة تظهر أنه الزوج له ورثة، فإذا قلنا أن الزوج هو الذي يرث من زوجته فأموال الزوجة تذهب إلى زوجها، ثم من زوجها إلى ورثة الزوج، أولاد الزوج، أخوان الزوج، ما شابه ذلك. ولو قلنا أن الزوجة ترث من الزوج فإن أموال الزوج تذهب أول شيء إلى الزوجة ثم تنتقل إلى ورثتها. نكتين الآن المسألة ما وضحت؟ خب، هنا في مثل هذا المقام كيف، ما هو الحكم، ما هو العمل؟ الآن أنا أريد أوريكم أصل المشكلة. الآن نبدأ في تصوير الجواب. وضحت الآن المشكلة ما هي؟ المشكلة كمشكلة وضحت. ليش عاقلين المسألة؟ لو كنا نعرف من الذي مات أولا تنحل المشكلة. إن كان الزوج هو الذي مات أولا فالزوجة ترث منه وهو لا يرث منها، لو كان عندها أموال هو لا يرث ولا ترث من أموالها. أما إذا ماتت الزوجة قبله فهو يرث منها وهي لا ترث منه. لكن فرض المسألة أننا لا نعلم من الذي مات أولا، أما لأنهما ماتا في لحظة واحدة بانفجار قنبلة نووية مثلا، ماتا في لحظة واحدة، أو لا نعلم من هو الذي تقدم أو تأخر. هم فرض كلامنا فقط في هذا الفرض، لا تغفلون، كل الكلام الذي يجيك إلا مبني على هذا الفرض أننا لا نعلم من الذي مات أولا. أما إذا علمنا انحلت المشكلة ولا توجد مشكلة. واضح لكم؟ خب، الآن خلنا نفترض زوج وزوجته كما فرضه السيد. قبل أن نفترض خلنا نقرأ المقدمة. يقول: يرث الغرقى بعضهم من بعض. هذا الغريق يرث من هذا الغريق، وذاك الغريق يرث من، يعني كل واحد يرث من الثاني، الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول، متفقين؟ خب، بشروط، وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة. خلنا نشوف هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون لهم أو لأحدهم مال. أما إذا كان اثنينهم ما لهم مال، انفلتين تماما ما عليهم إلا بس الشرط اللي عليهم، بس اللباس الداخلي، مفلسين، الميتين الزوج والزوجة مفلسين تماما، ما البحث بعد منتهي لأنه لا يوجد أموال نقسمها، كلامنا عن فرض وجود أموال، خب أن يكون لهم كلهم أو لأحدهم مال، يكفي أن يكون للزوج أموال، الزوجة حتى لو لم يكن لها أموال يأتي هذا البحث لأنه يوجد للزوج أموال، خب أن يكون لهم جميعا أو لأحدهم مال. خب الشرط الثاني أن يكون بينهم نسب أو سلب، أما إذا كان واحد ويا صديق ذهب إلى البحر وغرق معا، خب هذا البحث أيضا منتهي، منتفي البحث. كلامنا عن شخص لو توفي بموت طبيعي لورثه الآخر، مثلاً أنت وأخوك مثلا ذاك البعيد، أنت ترث من أخيك وأخيك يرث منك، إخوة أنتم مع فرض على وجود المرتبة الأولى يرث الأخ من أخيه، متفقين؟ خب إذن مع أن يكون بينهم نسب أو سبب، السبب كالزوجية مثلا، شخص وزوجته مثلا نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانعين، من دون مانع. أما إذا كان هناك مانع مثلا اثنين أخوة ذهبا في البحر وغرقا، كل واحد من هذين الأخوين عندها أولاد، بعد لا يوجد بحث في المسألة لأن أولاد الأول يرثون أمواله وأولاد الثاني يرثون أمواله، ولا تصل النوبة إلى الأخوين أن كل واحد منهما يرث الآخر. خب الشرط الثالث، ما هذا الشرط الأول والثاني واضحين لكم؟ أنا قاعد أسرع بس أشوف الأمر واضح بعد. أن يجهل المتقدم والمتأخر، من الذي مات أولا؟ هل الميت الأول أو الميت الثاني؟ نجهل، أن يجهل المتقدم والمتأخر، هل هو الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر؟ هل هو الزوج أو الزوجة؟ لا نعلم. أن يجهل المتقدم والمتأخر في الموت، واضح؟ انتهت الشروط الثلاثة. الآن يقول سمع اجتماع الشرائط المذكورة الثلاثة، يعني يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه. التفتوا وياي، ركزوا وياي، إذا اجتمعت الشروط الثلاثة، واضح عليكم الشروط الثلاثة؟ أأكد إذا الشروط الثلاثة مي واضحة نبلد البحث، لازم من أول نشرحهم. أي واحد مو واضح عنده شرط من الشروط الثلاثة البحث مبني عليها، واضح لكم؟ خب يقول فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه. خلنا نفترض زوج وزوجته، الزوج لديه 100 دينار، الزوجة لديها 80 دينار، ركبا في السفينة، ذهبا في عرض البحر وغرقت السفينة وماتا، شفنا جثتيهما زين. الآن الزوج قلنا عنده 100 دينار والزوجة عندها 80 دينار، أنا تعمدت أن أغير بين الزوج والزوجة، يعني ما أقول 100 و100 لكي يكون أوضح إليكم. خب 100 دينار عند الزوج و80 دينار عند الزوجة، قد نعكس المسألة تزيد أو تنقص، لا فرق في المثال طبعا. خب 100 دينار الذي عند الزوج هي 100 دينار التي مات عنها، الزوجة ماتت عن 80 دينار، هنا يقال الزوجة ترث من 100 دينار بمقدار الربع أو الثمن، الزوج يرث من 80 دينار التي للزوجة. خلنا نروح عند السبورة. الزوج يرث من الزوجة بمقدار 80 دينار أو عفوا بمقدار النصف أو الربع، النصف واضح متى النصف ومتى الربع بعد. خب الزوجة كم عندها؟ خب الزوج عنده 100، الآن وين قلنا الزوجة ترث من 100 بمقدار الربع أو الثمن، والزوج يرث من هذه 80 التي للزوجة بمقدار النصف أو الربع، هذا المقدار واضح إليكم. يقول يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه. خب الآن الزوج أعطينا الزوج نصف النصف 80 دينار، مو كذي؟ كم النصف؟ 40. هل الزوجة ترث من هذه 40 أيضا التي انتقلت منها؟ أخذنا 40 من أموال الزوجة وأتينا بها إلى أموال الزوج، لأن الزوج يرث من الزوجة مو؟ هذه 40 لا ترث منها الزوجة بعد. عرفت وجهتنا عن المسألة؟ الزوج عنده 100، الزوجة عندها كم؟ 80. الزوج يرث كم من زوجته؟ النصف أو الربع؟ خلنا نفترض أنه يرث النصف، إذا لم يكن لها أولاد يرث النصف. خب أخذنا 40 دينار من 80 40 نصفها وأتينا بها إلى الزوج. هذه 40 ما يصير بعد مرة ثانية نعطيها للزوجة، هذه تذهب فقط إلى ورثة الزوج. ما هذا واضح؟ خب الزوجة كم ترث من الزوج؟ الربع أو الثمن، خلنا نقول الربع، خلنا نقول الربع. ربع 100 دينار كم؟ 25. هذه 25 دينار لا يأتي مرة ثانية الزوج يقول هذه أموال زوجتي أرث أنا منها أيضا النصف. أقول لا، أنت لا ترث النصف، لأن هذه 25 دينار انتقلت من أموالك. بعبارة أخرى، عندما ماتت الزوجة كانت تملك فقط 80، لم تكن تملك 25، فأنت لا ترث من هذه 25، بل هذه 25 تذهب إلى ورثة الزوجة من أبنائها أو إخوتها وأعمامها أو أخوالها أو ما شابه ذلك. وضحت الآن الفكرة؟ خب إذا كلامنا عن نفس 80 دينار وعن نفس 100 دينار، لا عما ينتقل من الزوجة إلى الزوج أو من الزوج إلى الزوجة. لذلك قال يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه. هذا المقصود بماله الذي مات عنه. الزوجة ماتت عن 80 دينار في مثالنا، والزوج مات عن 100 دينار. خب لا مما ورثه من، لا أن الزوج يرث من 40، عفوا يرث من 25 والزوجة ترث من 40. واضح بعد هذه 40 من أين أتت إلى الزوج؟ أتت إلى الزوج من الزوجة. ما يصير بعد مرة ثانية نرجعها إلى الزوجة، نرجعها منها إلى الزوجة. إذا الزوجة ترث من هذه 100 دينار فقط، لا ترث من هذه 40، لأن 40 هذه انتقلت منها، ما يصير نرجعها إليها بعد. يقول لا مما ورثه من، فيفرض كل منهما حيا حال موت الآخر، فما يرثه من يرثه إذا غرق. خب نفترض أن الزوجة أول شيء نفترض أن الزوجة توفيت قبل الزوج. الزوجة كم تملك؟ 80. الزوج يرث من هذه 80، فنعطي للزوج 40 دينار على واحدة، هذه 40 عزلوها جانبا. ثم نفترض الزوجة توفيت بعد الزوج، فكم ترث منه؟ 25. هذه 25 عزلوها جانبا، هذه تذهب إلى ورثة الزوجة وهذه تذهب إلى ورثة الزوج، وليس للزوج علاقة بها. جيد؟ خب الباقي يذهب إلى بقية الورثة، ما زال عن 40 في نصيب الزوجة، وما زال عن 25 في أموال الزوج يذهب إلى ورثتهما. هذه كيفية الإرث بشكل مختصر. خب الزوج لا يملك مال، فقط الزوجة. الزوج عندها 80 والزوج مفلس، ما عنده ولا سيف، ممكن تريد تقول. خب الزوج يرث الربع أو الثمن من أموال الزوج، عفوا الربع أو النصف، صار عنده 40 دينار ورث 40، ما يصير مرة ثانية نرجعها، لأنه إنما ملكها بوفاة زوجته. عرفت كيفنا؟ بعبارة أخرى خلنا نعطيكم القاعدة، كتبوها، نعطيكم القاعدة في الباب هذا. عندنا مال أصلي، قبل لا تكتبون شوفوا، عندنا مال أصلي وهو هذه 100 دينار وهذه 80 دينار، هذا كتبوا عليه مال أصلي. وعندنا مال موروث، مال موروث. عرفتون؟ عندنا مالين، مال أصلي ومال موروث. المال الأصلي كالثمانين دينار التي هي ملك الزوجة حين الوفاة، والمئة دينار التي هي ملك الزوج حين وفاته، هذه يقال لها مال أصلي. جيد؟ وعندنا مال موروث وهي 40 و25، 40 التي ورثها الزوج من زوجته، و25 دينار التي ورثتها الزوجة من زوجها، هذه يقال لها مال موروث. مجري؟ بالنسبة إلى المال الأصلي ما هي القاعدة فيه؟ بالنسبة إلى المال الأصلي نفترض أن الميت سابق في الموت. اتركوا الكتابة، سنأتي لها بعد قليل. هي المال الأصلي والمال الموروث اتركوها الآن، سنشرح المثال ثم نأتي إليها وأعطيكم القاعدة هناك بشكل مفصل. يقول مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر، اشتبه لا نعرف من هو المتقدم والمتأخر، وليس لهما ولد، ورث الزوج النصف من تركة الزوجة. واضح؟ ورث الزوج النصف من تركة الزوجة. ليش؟ يعني هو ليس لها مع أولاد بعد.
خب.
وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها. ليش؟ لأنهما ليس لهما أولاد. هذا واضح إليكم؟
خب.
فيدفع النصف الموروث للزوج وهذه الأربعين إلى ورثته. شوفوا الزوجة نقصنا من أموالها 40، فتحول المبلغ الذي عندها إلى كم؟ إلى 40، إلى نصف، بقي نصف أموالها، صحيح؟ نصف بقي لها. الزوج أخذنا من أموال من 100 دينار التي عنده كم؟ الربع 25، كم بقيت؟ 3/4. فنأخذ النصف الذي ورثه الزوج من زوجته وهي 40 زائد 3/4 وهي 75، فنعطيها إلى ورثة الزوج. واضح؟ ما بتفتين؟ خب. ثم نأتي إلى ورثة الزوجة. ورثة الزوجة نعطيهما نصف تركتها وربع تركة الزوج وهي 25. يعني ورثة الزوجة يأخذون في مثالنا السابق 25 زائد 40. ورثة الزوج يأخذون 40 زائد 75. وضح لكم المثال؟ إذا جمعتم هاي المبلغين يطلع المجموع 180 دينار. وضحت المسألة؟ يقول مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد، ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، مو كذي؟ هذا واضح إليكم. فيرفع النصف الموروث للزوج، يعني الذي ورثه الزوج من زوجته، هذا النصف إلى ورثته، يرفع مع ماذا؟ مع 3/4 تركة الزوج وهي 100 دينار، 3/4 زائد نصف تركة الزوجة. خب مع 3/4 تركته الباقية، هذه 3/4 الباقية بعد إخراج ربع الزوجة. وضحت الآن؟ خب ويرفع بالنسبة إلى ورثة الزوجة الآن يأتي، قال ويرفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها. الزوجة كم ورثت من زوجها؟ الزوجة كم ورثت من زوجها؟ الربع 25 دينار. جيد؟ 25 دينار ورثت ربع تركته. خب ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج. نصف التركة 40 زائد 25 كم يصير المجموع؟ 65. إذن ورثة الزوجة يأخذون 65، ورثة الزوج كم يأخذون؟ لا مو 125، 115. خب 115. خب يقول ويرفع ربع الموروث للزوجة مع الموروث للزوجة من زوجها، يعني ويرفع ربع الموروث للزوجة من زوجها مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها. فنعطي لورثة الزوجة 65 وإلى ورثة الزوج 115 في مثالنا الذي ذكرناه. خب هذا حكم توارثهما فيما بينهما. هذا حكم توارثهما فيما بينهما، يعني أن الزوجة ترث بهذا المقدار والزوج يرث بهذا المقدار، يعني الزوجة ترث من الزوج والزوج يرث من الزوجة. أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما. الآن نأتي، الحي يرث منهما، لديهما ابن، خلنا نغير المثال، لديهما ابن. خب فما هو الحكم؟ أما حكم إرث الحي غيرهما، غير هذين الشخصين، من أحدهما من ماله الأصلي. افترض أن الزوج لديه أخ، خلنا نفترض أن الزوج لديه أخ، كيف يرث؟ يقول أما حكم إرث الحي وهو الأخ مثلا من أحدهما من الزوج مثلا من ماله الأصلي، فهو أن يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه، ولا يفرض لاحقا في الموت. صار لغز لو ما صار لغز؟
صار لغز.
مثلا يغير هو المثال تغيير كامل، لكن احنا يمكن أن نضعه على الزوج والزوجة والأخ، ويمكن أن نضعه على ما وضعه عليه، وهو الأم والبنت والزوج. الآن احنا بنمشيها على المثال الذي ذكره المصنف. مثلا إذا غرقت الزوجة وبنتها، مروا بنتها راحوا في البحر وماتوا اثنتينهم غرقتا معا. الآن ما عندنا زوج غرق، الزوج ما غرق، سواء كانوا إياهم في البحر لو ما كانوا إياهم مشغلنا، المهم أن الزوج لم يغرق. التي غرقت هي الأم والبنت. مثلا إذا غرقت الزوجة وبنتها، خب، فالزوج يرث من زوجته الربع، وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف. شوفوا ركزوا وياي، البنت والزوجة حيلا غرقتا مو ذهبتا معا إلى البحر وغرقتا معا. الآن يوجد زوج لهذه الزوجة، الزوج لم يغرق. خب الزوج الآن لا ندري إن كانت البنت غرقت قبل الزوجة، إن كانت البنت غرقت قبل الزوجة فالزوج كم له؟ النصف، لأن الزوجة توفيت وليس لها أولاد. ما رأي ملتفتين للمسألة؟ الزوج كم يرث من زوجته؟ النصف أو الربع؟ متى يرث النصف ومتى يرث الربع؟ يرث النصف إذا لم يكن للزوجة أولاد، ويرث الربع إذا كان لها أولاد. نحن من أين نعرف أن البنت ماتت قبل الزوجة؟ لا نعلم، ربما البنت ماتت قبل الزوجة وربما ماتت بعد الزوجة. إن كانت البنت نقول إن كانت البنت ماتت قبل الزوجة فالزوج يرث النصف، وإن كانت ماتت بعد الزوجة فالزوج يرث الربع. ونحن لا نعلم فماذا نفعل؟ يقول السيد الخوئي تفترض أن البنت ماتت بعد الزوجة، يعني تفترض أن الزوجة ماتت أولا ثم ماتت البنت. التفتون الآن؟ خب فالزوج كم يأخذ من نصيب زوجته هنا؟ الربع. الزوج أخذ الربع. خب الثلاثة الأربع الباقية، الثلاثة الأربع الباقية حكمها ما تقدم من أنها تكون نصفها للبنت والباقي يرد عليها أيضا، الباقي يرد عليها لأن الزوج ما يرد عليه في الفرض. خب يقول نعم نفترض أن البنت، يعني الزوج لا يأخذ، لأننا هنا لا نعلم أن الزوج له الربع أو له النصف، أو النصف لا نعلم، صحيح؟ له النصف إذا كانت البنت ماتت قبل، أما إذا كانت البنت ماتت بعد فالزوج له كان الربع، نحن لا نعلم. يقول تبني على أن الزوجة ماتت أول شيء، تبني الآن أنت تريد أن ترث هذا الشخص، أنت الآن تريد أن ترث الزوجة، مو تبني أن الزوجة أول شيء ماتت وتفترض أن البنت متأخر على الزوجة. لو أردت أن ترث البنت تبني على أن البنت ماتت أولا ثم الزوجة ماتت بعدها. روايات عندنا، مو روايات بخصوص الزوجة، روايات على القاعدة التي سنوضحها. توجد روايات بخصوص هذه القاعدة، الآن قاعدتين موجودتين عندنا سأوضحهما، بتشوفون أن الكلام كله مأخوذ من هاتين القاعدتين. مثلا إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت. الزوجة ليس لها إلا هذه البنت، والمفروض أنهما غرقتا معا، فنحتمل أن البنت غرقت أولا ونحتمل أن الزوجة غرقت أولا، لا نعلم من أين علمنا، لماذا حكمنا أن لها الربع؟ سيأتي إن شاء الله. يقول وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا إرث البنت فإنها، يعني البنت تفرض سابقة فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث. شوف الآن هذا الزوج ذهبت زوجته وابنته إلى البحر وغرقتا، جيد. بالنسبة إلى البنت، الزوجة خلنا نقول عندها كم؟ 100 دينار. البنت خلنا نقول عندها 60 دينار، جيد. الزوجة عندها 100 والبنت عندها كم؟ 60. الزوج يرث من زوجته الربع كم؟ 25 دينار، جيد. ويرث هذا بالنسبة إلى أرث الزوجة، وما زاد عن ما زاد عن 100 دينار كم؟ عفوا، ما زاد عن 25 دينار كم؟ 75. هذه نعطيها إلى البنت، 75 أعطيناها إلى البنت، جيد. خب هذا بالنسبة إلى 100 دينار التي عند الزوجة، 60 دينار التي عند البنت. الستين دينار التي عند البنت، نفترض أن أمها وهي الزوجة حية، أن البنت ماتت قبل الزوجة الآن، التفت؟ بالنسبة إلى المئة دينار افترضنا أن البنت أولا ماتت، أما بالنسبة إلى الستين دينار فنفترض أن الزوجة أولا ماتت، فنعطي للزوجة إذا ماتت، إذا ماتت البنت بعد، عفوا قبل أمها، الأم كم لها؟ إذا ماتت البنت أولا الأم لا ترث شيئا؟ خب كم ترث هذه الأم؟ الثلث، ثلث الستين كم؟ 20، والستين والأربعين الباقية إلى الزوج، هذه 40 هم، هذه من الزوجة وهذه من البنت. خب وضحت الآن؟ خب ماذا إذن؟ إذن الستين قسمناها 20 للزوجة، الستين التي للبنت أعطينا 20 للزوجة و40 للزوج، إذن هذا بالمباشرة. خب الآن سيأتي نفس ال 75 هذه التي ورثتها البنت من أمها، ستأتي بأكملها إلى من؟ إلى الزوج الذي هو أب للبنت أيضا. ليش تأتي بأكملها هنا؟ لأنه لا يوجد لها وارث آخر غير الأب هنا. فرضنا أنها لا يمكن أن نفترض أن الزوج أنها أمها موجودة، لأن 75 ورثتها هي عن أمها. ركزوا وياي، هي من أين ورثت 75 دينار؟ من الأم. هل يمكن أن نفرض الأم بعد حية ونقسم 75 عليها؟ إنما وفاتها من وفاة أمها، فنأتي إلى 75 ونعطيها بعد ذلك إلى الأب أيضا، إذا لم يكن مرات آخرين للبنت، كما لو لم يكن لها أولاد هذه البنت. ما توجهتون الآن للكيفية أو ما توجهتون؟ واضح؟ خب أنا بأكمل بس هاي المثال وأعطيكم الحين القاعدة حتى تشوفون القاعدة وأين تنطبق. يقول فإنها تفرض، يقول وكذا إرث البنت، فإن إرث فإنها يعني البنت تفرض سابقة، فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث، ثلث الستين دينار. خب ولأبيها الثلثان. خب وإذا غرق الأب وابنته التي ليس له ولد سواها، عكس المسألة، بدل أن تكون الزوجة هي التي غرقت خلى الزوج هو الذي غرق. الكلام هو الكلام من حيث القاعدة، تتغير النسب فقط، النسب تتغير، لأن الزوج له الربع أو النصف، الزوجة لها الربع أو الثمن. خب يقول وإذا غرق الأب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت. خب الآن نعطيكم القاعدة. خب عندنا مالان هنا، شوفوا البنت لها مالان، شوفوا بالرسمة التي رسمناها، البنت لها 60 دينار ولها كم؟ 75. الستين هي مالها الأصلي، هذا نقول عنه الأصلي. هنا الموروث، مو كذي؟ هذا الزوجة لها كم الأصلي؟ هذا 100 دينار الأصلي، والموروث كم؟ 20. خب ما هي القاعدة؟ القاعدة تقول بالنسبة إلى المال الأصلي، بالنسبة إلى المال الأصلي الستين والمئة، نفترض أن الميت مات قبل يعني نفترض أن الزوجة بالنسبة للمئة دينار ماتت قبل البنت لكي ترث البنت منها، من الستين بالنسبة إلى المال الأصلي، ها نفترض أن الزوجة ماتت قبل البنت في مئة دينار التي للزوجة، عندما نريد أن نقسم هذه المئة دينار نفترض أن الزوجة ماتت قبل البنت، فنعطي البنت من هذه 100 دينار. وبالنسبة إلى 60 دينار التي للبنت في المال الأصلي، نفترض أن البنت ماتت قبل الزوجة، قبل أمها. لا لا شوفوا شيخنا، ركزوا وياي، احنا نريد عندنا مبلغين، شوفوا عندنا مبلغين، هذا المبلغ الأول وهذا المبلغ الثاني، ما عندنا شيء آخر، احنا عندنا غير هالمبلغين؟ في الأصل ما عندنا لهي المبلغين. بالنسبة إلى المبلغ الأصلي الذي للزوجة خلي صوب، والمبلغ الأصلي الذي للبنت خلي صوب ثاني. الآن نريد نقسم المبلغ الأصلي الذي للزوجة، فنفترض الزوجة ماتت أولا ثم ماتت البنت، ففي هذه الحالة البنت ترث من الزوجة وما ترث؟ خب البنت ترث من أمها، البنت ترث من أمها، فنعطي للبنت 75. واضح؟ خب نأتي إلى 60 دينار التي للبنت، 60 دينار التي للبنت. هنا في خصوص هذه 60 نفترض أن البنت ماتت قبل أمها، لا كلامنا عن المال الأصلي شيخنا، في المال الأصلي في مال كل شخص، كل واحد من الميتين، معدة ميتين الأم وبنتها، في أموال البنت عندما نريد أن نقسمها نفترض أن أمها ماتت بعدها، في أموال الأم التي نريد أن نقسمها نفترض أن بنتها ماتت بعدها. هذه القاعدة، يعني هذين هاي شخصين كل واحد منهما يرث من الآخر. خب بالنسبة إلى مال الزوجة التي هي أم للبنت، عندما نريد أن نقسمه نفترض أن البنت ماتت بعدها، فنفترض أن هذا صاحب المال، عبارة أخرى صاحب المال مات أولا بالنسبة إلى المال الأصلي، بالنسبة إلى المال الأصلي وهو 100 دينار و 60 دينار، نفترض أن صاحب المال مات أولا. مو واضح إليكم كيفية؟ إذا ماتت الزوجة أولا البنت ماتت بعدها، يعني فالبنت ترك منها. خب الآن نأتي إلى 60 دينار التي عند البنت، نفترض صاحب المال مات أولا، من هو صاحب المال هنا؟ البنت ماتت أولا، إذن الزوجة وهي الأم ترث من نصيب من أموال البنت. ماريو حفظتون القاعدة؟ إذن احفظوا كتبوا القاعدة. بالنسبة إلى المال الأصلي، بالنسبة إلى المال الأصلي يفترض الميت سابق في الموت، واضح؟ يعني هذه الزوجة لا عندها كم؟ 100 دينار، هذا مالها الأصلي مو كذي؟ إذا أردنا أن نقسمه نفترضها هي التي ماتت أولا ثم ماتت بنتها، هي صاحبة المال أو لا؟ خب لو كانت ابنتها ماتت قبلها فالبنت لا ترث شيء. نحن لا نعلم هل البنت ماتت قبلها أو الأم ماتت قبلها، نقول بما أن الأم هي صاحبة المال، صاحبة 100 دينار، فنفترضها أنها هي التي ماتت أولا. ماري ما وضح إليكم؟ أدري بالنسبة للستين هم نفترضها بالعكس. الآن نحن نريد أن نقسم أموال الأم، أموال الزوجة مو كذي؟ فنفترض أن الزوجة ماتت أولا. عندنا تقسيمين، بعبارة أخرى عندنا مالين، كل مال له حكم. خلنا نفترض البنت قد يكون لها مال وقد لا يكون لها مال. نحن نقول كل صاحب مال، احفظوا كل صاحب مال نفترضه أنه مات أولا، توجه في أي؟ فهذه الزوجة صاحبة مال أم لا؟ لها كم؟ 100 دينار. خب بما أنها صاحبة مال نفترضها أنها ماتت أولا ثم ماتت ابنتها بعدها. أنا ما أدري إذا هذا يحتاج يمكن تعملون أكثر. أنا عندنا مالين، كل مال نقسمه على حدة، ما هذا الستين ما له علاقة بالمئة بالمرة، والمئة ما له علاقة بالستين بالمرة. ركزي يا شيخنا، الزوجة عندها 100 دينار صوب واحد، خلي 100 دينار صوب واحد، البنت عندها كم؟ 60 صوب واحد دخلها. الآن نريد أن نقسم 100 دينار فقط، انسى 60، 60 غير موجودة الحين، اعتبرها اعتبر 60 وكأنها غير موجودة. بالنسبة إلى 100 دينار هذه، نفترض أن الأم صاحبة 100 دينار هي التي ماتت أولا، فإذا هي التي ماتت أولا من الذي يرثها؟ الزوج والبنت. فنقسم 100 دينار على البنت وعلى الزوج. خب بعدين 75 التي ذهبت إلى البنت سترجع إلى الزوج بعد، ما يهم، مو دائما ترجع إلى الزوج، لأنه قد تكون بنتها من زوج آخر، إحنا ما نعلم. إحنا الآن إحنا نتكلم على فرض الوفاة بهذه الكيفية، نقول في حال غرق البنت وزوج وأمها فإنه صاحب المال نفرضه أنه مات أولا. فبالنسبة لـ 100 دينار نفترض أن صاحبة 100 دينار وهي الزوجة ماتت أولا، فالميت الثاني وهو البنت ترث من 100 دينار. أنا أشوفها في غاية الوضوح الآن، وضحت؟ خب عندي الحين إلى 60 دينار، إذن البنت عطيناها الحين كان 75، والزوج كم عطيناه من مال الزوجة؟ 25. خلنا نجي إلى 60 دينار التي عند البنت، نفترض من هي صاحبة المال هنا؟ البنت. افترضوها دائما بما أنها هي صاحبة المال نفترضها أنها ماتت أولا، فنقسم 60 على من؟ على الزوجة اللي هي الأم، أم البنت، فتأخذ أم البنت كم؟ الثلث، وهو كم؟ 20 دينار الثلث، و40 دينار وهو الثلثان نعطيها إلى من؟ إلى الأب، وهو زوج في يعني اذا كانت البنت من هذه الزوج والزوجه معا. طبحت الان الفكره؟ خب اذا صار الان عندنا مال اصلي وعندنا مال موروث. هذه ال20 من وين وصلت الى الزوجه؟ من البنت. وهذه ال75 من وين وصلت الى البنت؟ من الام، من الزوجه. اليس كذلك؟ جيد. وهذا واضح لكم اكيد؟ خب الان تقسيم المال الاصلي تم. الان المال الفرعي الذي وصل اليه ما هذا؟ متى وصل؟ بعد الوفاه باره، مو كذي؟ لا، ما نخلط المالين. هذا مال لوحده وهذا مال لوحده. هذا له حكم وهذا له حكم. بالنسبه الى المال الاصلي، الحين جايين نتكلم عن ال20 وال75، ذيك انتهينا منها بعد، ذيك توزعت. خب بالنسبه الى المال الفرعي او عفوا المال الموروث نقول، وبالنسبه الى كتبه، بالنسبه الى المال الموروث نفترضه متاخرا عن الميت، او متاخرا في الموت، نفترضه متاخرا في الموت. يعني شنو؟ يعني هذه ال75 دينار، شوفوا البنت كان عندها كم؟ 60. قسمنا ال60 على من؟ تذكروا ورجعوا وياي، على الام والاب. اما بالنسبه لل75، الام ما يصير نورثها منها. نفترض البنت متاخره في الوفاه عن امها هنا، فمن الذي يرث؟ فقط الاب. صورتونا الان المساله. بالنسبة إلى ال60 قسمناها على من؟ تذكروا ال60 التي للبيت قسمناها على من؟ على الأب والأم. 20 للأم وهو الثلث، و40 للأب وهو الثلثان. خب ال75 التي ورثتها البنت من أمها، التفتوا للسبورة. خب هذه ال75 نعطيها للأب فقط. نعتبر أن البنت هنا تأخرت في الوفاة عن أمها، ما يصير بعد نعتبر الام توفيت بعدها، لان اذا هذا نرجع الى الام من هذه ال75، لا ما نرجع الى الام من هذه ال75، فنعتبر ان الام ماتت قبل الانتهاء هنا. استفدتم بالنسبه ل75؟ يعني بعباره اخرى نعتبر صاحب المال الموروث متاخر في الوفاه مو متقدم. فلا ترث الزوجه من هذه ال75، والبنت ايضا لا ترث من هذه ال20 التي ورثتها امها منها. وضحت الآن شيخ علي؟ خب إذا أحد ما وضح عنده أي شيء ممكن يتصل لي وأنا أحدد له وقت وأبينها إذا في خارج الدرس. بعد على قولة الإيرانيين بشتر أزين لم يتنام. خب وهذا يبقى له تعمل مرتين ثلاثة تتباحثون بعض تشوفونها واضحة بعد بيان القاعدتين، قاعدة المال الأصلي والمال الموروث. إذا عرفتم القاعدتين بتشوفونها مثل الماي. خب نعم انا ضارب امثله وقاعده حطيت. خب مو القائم الامثله، انت ما يصير شيخنا تضرب مثال فقط بدون ما تحط القاعده. احنا نضرب القاعده، نضرب المثال لكي يوضح القاعده. اذا اتضحت القاعده تقدر تطبقها على امثله اخرى. انت مو دائما يجيك المثال، يمكن يجيك عشرات الامثله الاخرى. انت بالنسبة الى المال الاصلي تفترض صاحب المال متوفي قبل الوارث الباقي، اول انسان توفي فيرث كل من تأخر عنه يرث منه. اما بالنسبة الى المال الموروث نفترضه توفي متأخرا، هناك متقدم هنا متأخر. يقول واما حكم ارث غيرهما الحي لاحدهما مما له. وانا وصلنا شوي، انا اريد استرجع شوي. خب واما حكم ارث غيرهما الحي لاحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه. في مثالنا هذا الاخير الزوج، اما حكم ارث غيرهما يعني الحي، غيرهما الحي كالزوج في مثالنا هذا، مما لأحدهما كالزوجة، يعني كيف يرث الزوج من زوجته؟ من مال الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه، فهو أن يفرض الموروث يعني الزوجة لاحقا لصاحبه في الموت. هذه تطبيق للقاعدة الثانية. هو جايب القاعدة له، قلنا احنا عندنا قاعدتين، هذا يجيب القاعدة الثانية بس بعبارة شوي متعبة قليل. هذا بالنسبة إلى القاعدة الثانية، يريد أن يشرح القاعدة الثانية لكن بحذائر شوية مربكة، أنا أوضحها إليكم. شوفوا، الزوج الحي، الزوج هو الحي، الزوجة وابنتها هما المتوفيان، مو كذي؟ خلنا نقول الآن كيف يرث الزوج؟ كان كلامنا عن إرث البنت من أمها والأم من بنتها. خب في كلام السيد، أنا بينت المسألة ككل، على المثال اللي على السبورة أنا بينت المسألة كاملة، حتى هاي الفقرة موضحينها، أنا هاي الفقرة أنا موضحينها أيضا، لكن السيد ما ذكرها. فأنا الآن أريد أفكك العبائر وياكم، فقط تفكيك عبائر وإلا المسألة مشروحة. الآن يريد أن يبين كيف أن الزوج يرث من زوجته أو يرث من ابنته. يقول: وأما حكم إرث غيرهما الحي، من هو الحي في مثالنا؟ الزوج يرث من أحدهما، إرث غيرهما الحي لأحدهما، يعني إرث الزوج لزوجته، يعني أنه يرث من زوجته، إرث الزوج من زوجته، من ماله الذي ورثه من صاحبه. خب الزوجة ورثت كم؟ 20 ممن؟ من البنت، صحيح؟ يريد أن يقول أن هذه 20 التي ورثتها الأم من ابنتها لا ترثها البنت مرة أخرى منها، بل فقط الذي يرثها هو الزوج. هذا اللي يريد يقول في الفقرة كلها، بس جايب عبائر وضمائر شوي متعبة. في مثالنا السابق الزوجة ورثت 20 من ابنتها، والبنت ورثت 75 من أمها. خب بالنسبة لكلامهم عن المال الموروث، يريد أن يقول أنه من فرضنا هناك متقدم، هنا نفترضه متأخر. سنفترض الزوجة متأخرة في الوفاة عن ابنتها، فالزوج يرث من 20 التي ورثتها الزوجة، أيضا يرث الكم؟ يرث الربع. هنا الزوج هنا عفوا يرث النصف، الزوج يرث نصف، لأن البنت غير موجودة بعد. وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما، يعني بعبارة أخرى الزوج هنا يرث 10 دنانير من 20 إلى الزوج. خب أما هي ما راح يغير شيء طبعا. خب يقول: وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه، الذي ورثه يعني الذي ورثته الزوجة من بنتها مثلا، خلنا نقول أحدهما الزوجة حتى تقرب الصورة في أذهانكم. الآن نريد أن نتكلم عن إرث الزوج لهذه 20 فقط، كيف ترثها؟ كيف يرثها؟ يقول: وأما حكم إرث الحي لأحدهما، يعني لأحد الميتين، خلنا نقول الزوجة، من ماله الذي ورثه من صاحبه. الزوجة لها هذه 20 دينار، ومن أين ورثتها؟ من البنت، من صاحبه الذي غرق معه. فهو يعطينا القاعدة، فهو أن يفرض الموروث وهو الزوجة لاحقا لصاحبه، يعني لاحقا لابنته في الموت، يعني الزوجة متوفية بعد ابنتها. هكذا التفتون الآن؟ في المال الأصلي افترضنا بالعكس، الزوجة توفيت قبل، هنا نفترض بالعكس، فيرثه وارثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته. ما نقول هنا خب يمكن البنت توفيت قبل سيكون للزوج الربع، لا، نقول الزوج له النصف، لأن هذه العشرين إنما ورثتها الأم من ابنتها على فرض أن البنت متى توفيت قبل. خب ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي. هاي اللي بيسمعون الأشرطة وما يشوفون السبورة بيلوخون مساكين. خب ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي. في المال الأصلي افترضنا أن البنت توفيت بعد الأم، لما أردنا أن نقسم 100 دينار افترضنا أن البنت توفيت بعد، لأن هذا مال أصلي للزوجة. أما في المال الموروث أو المال الفرعي بنسميه، فنفترض أن الزوجة توفيت بعد ذلك، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي. وضحت الآن الفكرة؟ وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد، فرض موت كل واحد منهم وحياة الآخرين، فيرثان منه كغيرهما من الأحياء. لو افترضنا أن المتوفين ثلاثة، الزوجة وزوج وابن أو بنت، نفس الفكرة السابقة بالنسبة إلى المال الأصلي لكل واحد منهم، مو عندنا مال أصلي لكل واحد منهم، بالنسبة إلى المال الأصلي نفترض صاحب المال الأصلي توفي قبل. الفكرة هي الفكرة، يحتاج بس تطرقونها، تقدر تفرض 20 واحد، عائلة كلها توفت، الفكرة هي هذه. أنه بالنسبة إلى المال الأصلي تقترض صاحب المال توفي أولا فتقسم ماله على جميع ورثته، واضح؟ ثم بقية الورثة أيضا هكذا نمشي، في كل وارث وارث، في كل ميت ميت نفترض أنه بالنسبة إلى ماله الأصلي توفي أولا. بعدين كل ميت أيضا يكون عنده مال موروث، المال الموروث نفترض صاحبه مات متأخرا فنورث الحي منه. مسألة 1833، هذه طبعا احنا اختصرنا فيها لانه اساسا اكثر من هذا الشرح فعلا الباقي يحتاج الى ذهنية الاخوة، اكثر من هذا البيان لا يمكن، وطولنا كثير، غيرنا لا يطيل في هذا المقدار اصلا، يمشون 3-4 الطلاب يطلعون مفاهمين. خب مسألة 1833، اذا مات بسبب غير الغرق والهدم، توفي بسبب اخر غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة، عفوا والقتل في معركة قتال او استراس سبع او نحو ذلك، تصير او ما يصير؟ شفناهم اثنينهم معتنهم اسد، ما نعرف من الذي مات اولا، الاسد تعشب منه وتغذب منه ما ندري، اكيد تغذب واحد وتعشب واحد. خب او نحو ذلك، ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم، كما في الغرق والهدم قولان اقواهما ذلك، قول بانهما في نفس الحكم وقول انه مو في نفس الحكم. اما السيد الخوي فيرتضي انه لا فرق بين الغرق والهدم وبين غيره كالحريق او كمثلا افتراس الاسد او ما شابه ذلك، بل الظاهر عموم الحكم لما اذا مات حتفا فيهما بلا سبب. فجأة دشينا غرفة شفنا واحد ميت، ودشينا الغرفة الثانية شفنا واحد ميت بعد، لا فيهم مرض ولا شيء، لا مهدومين، لا ما في سبب معين، هذا ملك الموت اشترف ذاك اليوم على هالبيت قتل اثنين ومشى. جيد، ايضا الحكم هو الحكم، ما نعرف من هو المتقدم والمتأخر، نعرف اذا امكن التيقن باحدهما المتقدم كما في الطب الحديث الان قد يوجب اليقين في بعض الصور، خب تمام، ما اوجب فيجري الحكم المتقدم. خب مثلا 1834، إذا كان الغرق والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم. هذا لغز يجيب عنه السيد الخوي، يكمل يقول كما إذا غرق الأب وولداه، التفتوا انسوا الأب والزوجة وما أدري شنو، واحد راح البحر وياه أولاد اثنين غرقوا ثلاثتهم، الأب إذا توفي، عفوا الولد الأول والولد الثاني لا يرثان من بعضهما البعض إلا على فرض أن الأب غير موجود حين وفاتهما، هل مستورين المسألة؟ الأخ هل يرث من أخيه؟ مع وجود الأب من المرتبة الأولى. بالنسبة إلى خلنا نمثلها على هذا، الولد الأول الولد الثاني الأب، بالنسبة هذا عنده 50، هذا عنده 60، هذا عنده 100، جيد، هذا 50 إذا أردنا أن نقسمها نفترض أن هذا ما تقل لهما مجري، فنعطي نصيبه إلى من؟ إلى الأب، الأخ لا يأخذ منه شيء. خب بالنسبة إلى هذه 60 تذهب إلى من؟ إلى الأب، هذا لا يأخذ منها شيء، ليش؟ لأنه في مرتبة ثانية. خب بالنسبة إلى المئة هذا وهذا يأخذ منها 50-50 بالتفصيل. خب متى يرث هذا من هذا؟ إذا افترضنا أن الأب مات أولا، نعم، أولاده. خب إذا افترضنا، لو افترضنا أن الأب مات أولا لكان الولد الثاني يرث من الولد الأول، والولد الأول يرث من الولد الثاني، لكن هذا ما معلوم أن الأب توفي أولا، معلوم؟ ما معلوم، يمكن توفى بعدين نفس طويل، ما معلوم. يقول إذا كان، شوفوا، إذا كان الغرق والمهدوم عليهم يتوارثون بعضهم من بعض دون بعض آخر، يعني الأب يرث من الأولاد والأولاد لا، والولد الأول لا يرث من الولد الثاني. خب لا يرثون إلا على تقدير غير معلوم. ما هو التقدير غير المعلوم؟ وهو موت الأب قبلهما. لو تيقننا أن الأب مات قبلهما لورث من بعضهما البعض. لكن هل تعلمون أن الأب توفي قبلهما؟ لا نعلم. إلا على تقدير غير معلوم. في المثال التقدير غير المعلوم هو موت الأب قبلهما. هو موت الأب قبلهما. هذا هو التقدير غير المعلوم. لو علمنا أن الأب توفي قبلهما لورث من بعضهما البعض. كما إذا غرق الأب وولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الأب. وفقد الأب غير معلوم أنه فقد قبلهما. ففي الحكم بالتوارث إشكال، بل الأظهر العدم. الأظهر أنه لا نحكم بالتوارث بين الولد الأول والولد الثاني، بل نحكم بالتوارث بين الولدين معا وأبيهما والأب وهما معا. أما بينهما بعضهما البعض لا يتوارثان. الولد الأول لا يرث من الولد الثاني. بل الأظهر العدم. مسألة 1835. المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين. المشهور اعتبار يعني اشتراط صلاحية التوارث من الطرفين. خب، فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين. كما إذا غرق أخوان. خب، زيد وعمر أخوين. زيد وعمر أخوين. الأخوين يتوارثان إذا لم يكن وارث من المرتبة الأولى. مو كذي؟ لو لم يكن وارث لكان عمرو يرث من زيد وزيد يرث من عمرو. خب، لو افترضنا أن زيد له ولد. هنا زيد يرث من عمرو لكن عمرو لا يرث من زيد. ليش عمرو لا يرث من زيد؟ لأن زيد لديه ولد. توجهتون يعني؟ خب، يقول المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين. مشهور الفقهاء قالوا لكي يرث زيد من عمرو وعمرو من زيد بهذه الكيفية المتقدمة لابد أن يكون كل من الطرفين، يعني زيد وعمرو، يصلحان ليتوارثان. أما إذا كان أحدهما يصلح للتوارث دون الآخر كما في هذا المثال، هنا زيد يصلح أن يرث من عمرو، أما عمرو لا يصلح أن يرث من زيد. مو كذي؟ خب، ففي هذا المورد مشهور الفقهاء قالوا لا يتوارثان. يقول المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين، يعني أن يكون زيد صالح أن يرث من عمرو وعمرو يصلح أن يرث من زيد. فلو انتفت من أحدهما، انتفت صلاحية التوارث من أحدهما كما في هذا المثال، انتفت صلاحية التوارث من عمرو، عمرو لا يصلح أن يرث من زيد. خب، فلو انتفت صلاحية التوارث من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين. كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر، هذا لديه ولد وهذا ليس لديه ولد. خب، فهنا لم يحكم بالإرث، قال لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين. مو كذي؟ ما قال لم يحكم بالإرث؟ في السطر الثاني لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين. كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر، إذن على رأي المشهور لا يحصل هذا التوارث. خب، وقيل لا يعتبر ذلك ويحكم بالإرث من أحد الطرفين وهو قوي. نقول هنا ما يقوي سيد القوي أن زيد نحكم بأنه يرث من عمرو. عمرو خب لا يرث من زيد يقينا، لأنه على كل الفروض زيد لديه ولد. عمرو يقينا لا يرث من زيد. أما المشهور قالوا حتى زيد لا يرث من عمرو، لأنه ما معلوم أنه توفي قبله. خب، وقيل لا يعتبر ذلك، يعني لا يستبط ذلك، ويحكم بالإرث من أحد الطرفين وهو قوي هذا القول. فصل في ميراث المجوس. مسألة 1836. لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين، وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين؟ خب، إلى آخر المسألة. قبل أن نلج في المسألة، لماذا تكلم عن المجوس؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن نطرحه أولا. لماذا تكلم السيد الخوئي عن المجوس بعنوان مستقل؟ ذلك لأن المجوس عرف عنهم تاريخيا أنهم كانوا يتزوجون بأخواتهم وبأمهاتهم وببناتهم، يعني بالمحارم، بعبارة أخرى بالمحارم النسبيين. غير المجوس ما كانت هذه الحالة شائعة عندهم. واضح؟ مجوس؟ ايش سموه مجوس؟ هذا بعد بحث الأديان يا شيخ. أعرف أنا ليش سموه مجوس ومدرسينها بالسنة في الجامعة، بس أقول هذا بعد يصير بحث أديان. على أي حال، بالنسبة إلى ديانة قديمة هسه الآن لسنا بقدر التعرض لها، قبل الزرابشتية كانت أكو ديانة لها اسم قريب من اسم المجوس وصحف. على أي حال لسنا بصدد التعرض لهذا المطلب، الآن نحن بصدد بيان ما هي أحكام المجوس من حيث تقسيم الإرث. المجوس هم الزرادشت في الوقت الحالي، وقال لهم الزرادشت، اسمهم القديم مجوس والآن يقال لهم الزرادشت نسبة إلى مؤسس الديانة الزرادشتية. على أي حال المجوس عرفوا بأنهم يتزوجون من المحارم. خب، إذا كان يتزوج بابنته ثم يتوفى، هل يتوفى هو أو تتوفى هي، هل يكون هناك إرث بالزوجية؟ مفتين؟ في السبب فاسد هذا، الزوجية ليست من ضمن الأسباب، أسباب الإرث. قلنا أن الزوجية من ضمن أسباب الإرث. هل يرث بالزوجية؟ وعليكم السلام، مع أنه متزوج بابنته. مركزين على المسألة، لو تزوج بامرأة عادية نقول يرثها وترثه لأنها زوجة عادية، لكن إذا تزوج بابنته أو بأخته أو بأمه أو ما شابه ذلك، عمته، خالته، هؤلاء المحارم النسبيين، هذا سبب فاسد مو سبب صحيح. السبب الصحيح هو الزوجية الصحيحة بالكثنين، هذا مو سبب صحيح، هذا سبب فاسد. إذا السبب الفاسد هو أن يتزوج بإحدى المحارم بزواج، يقصد بالسبب الفاسد هذا أن يتزوج بإحدى المحارم، هل يرثها بالزوجية وترثه بالزوجية أم لا؟ وضح الكلام يا شيخ علي؟ هذا السؤال الأول. ثم هذا أنجب من ابنته ولدا، تزوج بابنته وأنجب منها ولدا، جيد؟ لا مو جيد. خب، فأنجب منها ولدا، هذا الولد ولد غير شرعي لأنه مولود من نكاح فاسد، فهو نسب فاسد. فهمتين شلون؟ نسب فاسد، هل يرث من النسب الفاسد؟ هل هو متزوج امرأة عادية وأنجب منها ولد؟ ماكو مشكلة، هذا الولد يرثه لأنه ابنه. أما يرثه من هذه الكيف، من هذه الناحية أيضا، مع أن السبب هذا الولد ولد من نسب ناتج عن سبب فاسد. ما يستمع الآن الكيفية، يعني زواج شخص تزوج بإحدى محارمه فأنجب منها ولدا، هذا الولد نسب لكن نسب فاسد، تزوج بابنته أو بأخته أو بخالته أو بأمه أو ما شابه ذلك، هذا نسب فاسد. هل يرث به ويورث به؟ يعني هل يرث من ابنه وابنه يرث منه أم لا؟ هذه المسألة. السيد الخوئي يقول بالنسبة إلى المجوس، لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين. شلون يعني؟ مثل ما أنت الآن ترث من أبيك وأمك، ترث من زوجتك، هم أيضا يرثون من أبيهم وأمهم ومن زوجتهم إذا كان النسب والسبب صحيحين، يعني زوجية صحيحة ما فيها غبار، النسب صحيح ما عليه غبار، هذا لا إشكال بعد، لأنه كبقية البشر بعد، مو كذي؟ أليس كبقية البشر؟ خب بشر هم، لا نخرجهم عن حيز البشر، فيرثون بالنسب والسبب الصحيحين، هذا واضح. النسب والسبب الفاسدين هل يرثان بهما؟ يقول وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين؟ كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها مثل منه، مثل شنه؟ مثل البنت، يتزوج بابنته فيولدها، أو يتزوج بأخته فيولدها، أو يتزوج بأمه فيولدها، أو يتزوج بعمته أو خالته فيولدها، هذه كلها يحرم علينا نكاحها، مو كذي؟ مع ذلك تزوج هذا المجوسي بها وأولد منها ولدين. هنا كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا نحن المسلمين، هم عندهم في ديانتهم صحيح هذا النكاح، فأولدها، قيل نعم. طبعا هناك من يشكك يقول الزرادشت ما عندهم هذه في عقيدتهم الحاليه ما موجود هاي، هذا الان بحث يصير صهروي. احنا نقول اذا حصل هذا الشيء ملتفتين، اذا حصل، اذا ما حصل المساله من حله، بس اذا حصل هذا الشيء ما هو الحكم؟ خب هل يرث من هذا الولد وهذا الولد يرث منه؟ هل يرث من هذه الزوجه وهذه الزوجه ترث منه ام لا؟ خب قيل نعم فاولدها، قيل نعم يرث منها وترث منه، ويرث من الولد ويرث الولد منه، قيل نعم. فاذا تزوج اخته فاولدها ومات، مات الاخ الذي هو زوج لهذه الاخت، خب ومات ورثت اخته نصيب الزوجه وورث ولدها نصيب الولد، هذا القول الاول. قيل، قيل عاده للتضعيف مو كذي، لكن بيجي انه يقويها ايضا مو دائما. يعني الان نكمل العباره تشوفون انه يتبنى هذا الراي السيد الخوي. قيل نعم فاذا تزوج اخته فاولدها ومات ورثت اخته نصيب الزوجه وورث ولدها نصيب الولد، هذا القول الاول. وقيل لا، يعني شنو هو لا؟
لا
يتوارثون. ففي المثال لا ترثه اخته الزوجه، اخته ترثه بما هي اخت له لا بما هي زوجه، مفهومين؟ والولد لا يرث ولا ولدها، هذا الولد لا قيمة له. خب إذا هذه الزوجة ترث بما هي أخت لا بما هي زوجة، ركزتون الآن؟ خب بما هي أخت هي أخته لكن ليست زوجة له. خب نلغي الزوجية ونقول ترث من المرتبة الثانية إرث الإخوة والأجداد في المرتبة الثانية فترث. وقيل لا ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها، هذا القول الثاني. القول الأول نعم، القول الثاني لا. القول الثالث وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب، وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب. شلون يعني؟ فيرث في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة، يعني النسب الفاسد يرث به لكن السبب الفاسد لا يرث به. وعندنا نسب وسبب، الزوجة ترث بما هي سبب أو بما هي نسب، هنا تزوج أخته الزوجية سبب، الزوجية سبب، نقول السبب نلغيه، السبب الفاسد لا يورث لكن النسب الفاسد يورث. توجهتون الآن؟ القول الثالث أن النسب الفاسد يورث والسبب الفاسد لا يورث، واضح لكم هذا لو أوضحه؟ أنا وضحت لكم أن النسب الفاسد شلون والسبب الفاسد شلون في أول الدرس، قلت السبب الفاسد مثل أن يتزوج الرجل بأخته أو بأمه أو بخالته أو بعمته، هذا يقال له ماذا؟ سبب فاسد، صحيح؟ إذا أنجب منها يقال هنا نسب فاسد، نسب فاسد فليكن نسب فاسد، يقول يرث بالنسب الفاسد ولا يرث بالسبب الفاسد. سيأتي الحديث فلا تستبق، سيأتي الحديث فلا تستبق، جيد؟ حتى بالنسبة للمسلمين بيجي لنا حديث عقب شوي. خلينا نكمل البحث ونوصل لآخر الشق قبل الخاتمة، إذا بقي الإشكال في ذهنك وخدمتك، زين؟ خب. هذا مو زينة شيخنا. هذا مو زينة. سيأتي الفرق بينه وبين الزنا. هذا ليس بزنا. ما قلنا احنا أنا قلت هذا ابن زنا؟ سمعتم مني كلمة أن هذا ابن زنا؟ نسب فاسد بس مو ابن زنا. جيد؟ أنا أقول هذا نسب فاسد لكن مو ابن زينة، مو دائما النسب الفاسد ابن زينة، بيجينا إن شاء الله. ولد حلال فليكن ولد حلال، ماكو مشكلة. خب يقول وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة، يعني النسب الفاسد يورث والسبب الفاسد لا يورث، هذا القول الثالث. والأقوال المذكورة كلها مشهورة، هاي الأقوال المذكورة كلها مشهورة، يعني مو ما يوجد رأي من هذه الآراء الثلاثة لم يذهب إليه مجموعة كبيرة من العلماء. عندنا علماء طوال 14 قرن مو كذي، أو لا أقل طوال 11 قرن ونصف أو 12 قرن الآن من الغيبة، كل مجموعة من العلماء تبنوا قول من هذه الأقوال الثلاثة، ثلاثة أقوال. خب، والأقوال المذكورة كلها مشهورة. خب، احنا ما يهمنا مشهور أيها السيد الأخوي، لا نهتم للشهرة، نحن نقلدك أنت، ما هو رأيك؟ قال: وأقواها الأول. لماذا أقواها الأول أيها السيد الأخوي؟ أقواها الأول يعني شنو؟ يعني يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كالصحيحين، النسب والسبب الفاسدين كالنسب والسبب الصحيحين، هذا بالنسبة إلى المجوس صحيح؟ أقواها الأول. لماذا هذا الأول هو أقواها؟ قال: للنص، يوجد روايات عندنا أنا قلت هذا الأقوى. طب لو افترضنا أن هذه الروايات غير موجودة أيها السيد الخوئي، ألغينا هذه الروايات، ضعفنا سندها أو إلى آخره، فماذا نفعل؟ ما هو الرأي الأقوى عندك؟ يقول: لولا وجود هذه الروايات لكان القول الأخير هو الأقوى. تفهمون؟ القول الأخير هو الأقوى، هذا احفظوه لأننا بنحتاج له في بعد قليل، أن القول الأخير هو الأقوى لولا وجود الروايات. فوجود الروايات ألغى القول الأخير وصيرنا إلى القول الأول. عرفتون الآن؟ إذن في الخوية تبنى أي قول؟ الأول. غاية الأمر يقول: لولا أن هذه الروايات موجودة أنا ما تبنيت القول الأول، بل تبنيت القول الثالث لولا وجود هذه الروايات. فوجود هذه الروايات هو الذي أجبرني على قبول القول الأول رغم أنه مو عاجبني. متفقين؟ إذا صار هذا المطلب واضح، ولولاه لكان الأخير هو الأقوى. خب، مسألة 1837، إذا اجتمع للوارث سببان، هسه الآن مسألة يوضح فيها لب الإرث المجوس ويمشي بعد، ما يدخل في التفاصيل لأنها مي مسألة ابتدائية، فقط يعطينا القاعدة. واضح؟ يعطينا القاعدة فقط في المسألة. الآن عرفنا بأن المجوس يرثون على مبنى السيد الخوي بالنسب والسبب الفاسدين كالنسب والسبب الصحيحين. خب، إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات، هنا الأم هي أم فترث شنو؟ الثلث. مجري الأم ترث الثلث أم لا؟ الأم من المرتبة الأولى. المجوسي تزوج بأمه، الأم من المرتبة الأولى ترث الثلث، وترث بما هي زوجة الربع أيضا. واضح؟ إذا لم يكن للمجوسي أولاد ترث الربع. خب، ما زال عن الربع وعن الثلث يرد عليها. ليش يرد عليها؟ لأنها أم، والأم يرد عليها أم لا؟ خب، يقول: إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات، ورثت أمه نصيب الأم ونصيب الزوجة، ترث بما هي أم وبما هي زوجة، فنعطيها نصيب الزوجة وهو الربع. فلو كان أبوه موجودا، أبوه مطلق أمه، أبوه موجود، واضح؟ الأب يأخذ الأم تأخذ الثلث وتأخذ الربع، وما زال عن الربع والثلث يأخذه الأب. فجئتنا الآن؟ هذا المجوسي افترضنا أن أبوه وأمه موجودين، أبوه طلق أمه فتزوج هو بأمه. خب، هنا الأم ترث بما هي أم، تأخذ كم الأم؟ الثلث. قلنا مع عدم وجود الأولاد الأم تأخذ الثلث، وترث بما هي زوجة، كم تأخذ الزوجة هنا؟ الربع، مع عدم وجود الأولاد الربع أيضا. نسيتون؟ والباقي ما زاد عن الربع والثلث كان النصف إلا قليل، ثلثين ونصف تقريبا، ثلثين ونصف. لا ليش؟ صحيح، ثلثين ونصف، ثلثين ونصف الثلث، ما زاد عن الربع والثلث ثلثين ونصف الثلث. هذا إلى من؟ هذا إلى الأب. واضح؟ وما فرض الأب هنا، فرض أم، هي أم وهي زوجة فقط. على أي حال، بس الصورة واضحة صارت لكم. خب، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات، ورثته أمه نصيب الأم ونصيب الزوجة، وكذا إذا تزوج بنته، فإن البنت هنا فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت. نصيب الزوجة كم؟ الزوجة الربع أو الثم بحسب وجود أولاد وعدمهم. خب وهي بنتون، خب هنا الزوجة ترث الثم لأنه يوجد بنت، هي نفسها بنت. التفت وياي يا شيخنا، البنت مو موجودة، خب إذا الزوجة كم ترث؟ كم ترث الزوجة؟ الثم، هي بنت له؟ خب مو هي بنت؟ لا يا أخوان ماكو مشكلة. خب فإنها ترث نصيب الزوجة ونصيب البنت. خب وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع، هي كما تقدم نظيره أيضا، كما إذا تزوج أمه فأولدها. خب فإن الولد أخوه من أمه وهو في نفس الوقت ولده. بعد متوجهين للمسألة، شخص مجوسي تزوج بأمه فأولد منها ولدا، هذا الولد هم هو ولد له، هم هو أخ له، ولد له ليش؟ لأنه ولد بعد. أخ له ليش؟ لأنه أخوه من الأم، الفرض أنه تزوج بأمه، ما يصير أخوه من الأم؟ هنا يرث بالبنوة لا بالأخوة. ليش؟ لأن البنوة تمنع الأخوة. ما توجهت. الحاجز لوحده ما مو حاجز. الولد لوحده لازم أولاد. إذا اجتمع هذا فليكن يحجب، فليكن. شو المشكلة؟ خلنا نقول يحجب. يحجب الأم ما زرع عن السلف. إذا اجتمع مع أخو آخرين وكان الأب موجودا فليكن بشرائطه، فليحجب. شو المشكلة؟ خب فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا. ليش؟ لأن الأخ في المرتبة الثانية والولد في المرتبة الأولى. واضح المطلب؟ خب واضح المطلب. وكما إذا تزوج بنته فأولدها، خب تزوج بابنته فأولدها، خب هذا الولد يصير ولده المباشر وهو في نفس الوقت ولد بنته. ماذا متوجهين؟ حفيد. خب فإن ولدها ولد له وابن بنته، حفيده يعني. خب يرث بما هو ابنه المباشر لا بما هو ابن ابنته. ركزتنا الآن؟ خب فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني. هذا تمام الكلام في إرث المجوس. بعد لا يطيل السيد الخوي رحمة الله عليه وخيرا فعل، ما علينا شغل فيه، عفانا لب المطلب. هستنتون الآن بالتعمق والتأمل والمباحثات تقدرون تفرضون عشرات الفروض لما تصير القاعدة الأصلية عندكم تطبقونها. وضحت الآن؟ مسألة 1838 يا شيخ عبد المنعم، الآن يأتي جواب سؤالك. هسه الآن في هذه المسألة يأتي الجواب؟ شيخنا في هذا السؤال يأتي الجواب؟ في هذه المسألة يأتي الجواب؟ خلنا نكمل ويجي الحين، إذا بقي السؤال نشوف ننتظر. خب يقول في مسألة 1838 المسلم لا يرث بالسبب الفاسد. المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، شلون يعني؟ يعني لو شخص تزوج بأخته من دون أن يعلم أو بعلمه، إما أنه يعلم أن هذه أخته فتزوج بها أو لا ما يعلم أنها أخته فتزوج بها. نفترض فرضين، مو شرط يزني هو. ها إذا كان يعلم أنها أخته فهو واضح أنه يزني هنا، أما إذا ما يعلم بأنها أخته اعتقدها أجنبية تصير هي الحالة أنه عنده أب متزوج في مكان ثاني كذا، تصير يعني مثل هالحالات مو مستحيلة يعني، وإن كانت نادرة في الحصول. يروح وأبوه يتزوج مرأة في دولة أجنبية فيجي يشوف بنتها ويتزوج البنت، ما يدري. هنا هذا الزواج واضح أنه باطل بلا إشكال ولا ريب، لأنه من مقومات الزواج أن لا يكون بالمحارم. فهذا تزوج بأخته، خب عندما تزوج بأخته هذا الزواج باطل. خب هل يرث لو توفي أحدهما؟ هل يرث الآخر؟ يعني توفي الأخ الزوج هل ترثه زوجته الأخت؟ مع فرض أن الزواج باطل بعد حكم نحن، هسه اذا كان لا يعلمان فهما معتومان، اذا ما يعلمان غير معتومين، لكن الزواج باطل. هل يا ريت اشترط بعد الزواج بعد الوفاة اكتشفوا، شاف بطاقتها واكتشف بعد ان توفيت اكتشف انها اخته، هل يرث نصيب الزوجية وهو النصف او لا؟ لا يرث. توجهتنا الان، هذا هو السؤال، هل يرث نصيب الزوجية ام لا يرث؟ بالنسبة الى السبب الفاسد، يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، المسلم لا يرث بالسبب الفاسد. واضح؟ فلو تزوج باخته سواء كان عالما بانها اخته ام جاهلا بانها اخته، سبب فاسد الزوجية هنا، لأن الزواج جزما محكوم بالبطلان. غاية الأمر مع علمه يكون زنا، مع عدم علمه يكون وطء شبهة. عرفت يا شيخ عبد المنعم؟ مع عدم علمه يكون شنو؟ وطء شبهة. يقول المسلم لا يرث بالسبب الفاسد. انتهت المسألة، انتهت. قال ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا. خب، وعليه هاي شخصين، هذا الأول وهذا الثاني. الأول تزوج بأخته عالما بأنها أخته فأولدها ولدا، هذا زنا أو مو زنا؟ زنا بعد. أو لا زنا، ما يحتاج تزوج بأخته، ليش نقول تزوج؟ الأول زنا، خلنا نقول الأول زنا، الثاني وطع شبهة سواء بأخته أو بأجنبية، بس ماكو فرق. الأول زنى فأولد من الزنا، الثاني وطأ شبهتين فأولد. تعرفون وطأ الشبهة؟ اعتقد أن هذا الوطأ محلل له، شاف امرأة في الظلام اعتقدها زوجته فوطأها، هذا يقال له وطأ شبهتين. مفتين؟ هاي في الزمن القديم كانت تحصل هاي الأمور في الليل وظلام موجود وما يدرون بالدنيا. الآن يندر حصول هذا الأمر، لكن يحصل أيضا، لا يستحيل. وأوضح مثال لوطء الشبهة كما لو اعتقد صحة الزواج لم يلتفت إلى بطلان الزواج من إحدى الجهات، كثير الجهات التي تؤدي إلى فساد النكاح مو قليلة. هنا نقول هذا وطء شبهة، هذا الولد المتولد، نحن نتكلم عن الولد الذي ولد من هذا الوطء، هذا زنا وهذا وطء شبهة، اثنين هم أولاد، هذا جاب ولد وهذا جاب ولد. توجهتون للمسألة؟ الزنا لا يرث يقول السيد الخوي، أما وطء الشبهة فيرث. طبحت المسألة الآن؟ وطء فاسد، هذا مو سبب، مو نسب صحيحة، نسب فاسد، لكن يرث به. ما ارتفع الإشكال؟ يقول ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث ويورث، أو يرث ويورث، يورث أو يورث نفس الشيء. يرث هو من أبيه، من صاحب الماء، ومن الأم التي ولدته، وفي نفس الوقت يرثانه الأب والأم. أما ابن الزنا فلا هو يرث أمه وأبوه ولا أبوه وأمه. يقول فولد الشبهة يرث ويورث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به. شلون يعني الشبهة من طرف واحد؟ الشبهة من طرف واحد شلون؟ يعني المرأة تعلم بأن هذا ليس زوجها، هي سوت روحها زوجة، طردت الزوجة من البيت وسوت روحها زوجة هذا الشخص، شبهت نفسها له بالزوجة، صبغت شعرها بنفس لون ذاك الشعر أو ما شابه ذلك، على أي حال سوت روحها زوجته، فأتى معتقدا انها زوجته فوطأها، هي زانية لكنه هو غير زاني. وقد يكون بالعكس، الرجل هو الزاني والمرأة هي الموطوءة شبهة، اعتقدته زوجها، سوى صوت شكل صوت زوجها فاعتقدته زوجها فوطأها، بالذات اذا عمي ما تشوف مسكينة. خب جيد، يصير لو ما يصير؟ يصير، واضح يصير. هنا يقول وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به، يعني الطرف الذي فيه شبهة الولد يرث منه وهو يرث منه، أما الطرف الذي فيه زنا فلا يرث ولا يورث. يقول وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به بهذا الطرف دون الطرف الآخر، والله سبحانه وتعالى هو العالم. هذا تمام الكلام في كتاب الإرث، هذا تمام الكلام في كتاب الإرث. بعد ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه يذيل هذا البحث بخاتمة. هذه الخاتمة ليست من الإرث بل هي من لواحق الإرث، هي رياضيات قديمة، وإن شاء الله تعالى سيأتي التعرض لها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.